فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد وقف الحديث بنا عند الآيات التي قرأها الابن عبد العزيز وفقه الله وثبته وأصلحنا وإياه والإخوة المتابعين جميعا. قال الله عز وجل مبينا دعوة نوح أو شكوى نوح من قومه وما لقيه منهم إزاء دعوته لهم إلى التوحيد وإلى الحكمة التي خلقوا من أجلها. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى آخر الآيات. وهذا يقودنا إلى نقطة، وهي أن المؤمن لا يكتفي بعلم الله عز وجل بحاله، بل الله عز وجل يحب من عبده أن يتضرع إليه وأن يظهر فقره وأن يبث شكواه إليه عز وجل. يعقوب عليه السلام لما ألم به ما ألم من المصائب وتتابع المحن عليه وانصرف عن أولاده قليلا الذين لم يراعوا شيبة في ذلك الموقف، حينما ذكر أخاهم يوسف ثم بنيامين ثم الثالث كلهم، أكبرهم الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، مستحي ما يقدر، ما له وجه يرجع لأبوه بعد ما فقد أخوه الثاني. فلما رجعوا إليه قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، فقد يوسف كان هو بداية مسلسل الأحزان، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا هذا الشاهد تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا يرد على طائفة من المبتدعة الذين يقول قائلهم كفى علمه بحالي عن سؤالي، وهذا غلط عظيم، بل الله عز وجل يحب من عباده أن يتضرعوا إليه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي يأمر الله عز وجل عباده فيها بالدعاء. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هل المعنى أن يخبرنا الله أنه غني ونحن فقراء فقط؟ لا، المعنى أظهروا أيضا افتقاركم وحاجتكم إلى الغني جل وعلا. وهذا المقام، مقام الدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل، من أعظم مقامات العبودية، وخصوصا للدعاة إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله تعالى في طريقه يلاقي مصاعب ويلاقي مشاق، قد تكون هذه المصاعب والمشاق من أقرب الناس إليه، قد تكون من والديه أحيانا كما قال الله تعالى أو بيّن ذلك في أوائل سورة العنكبوت، وقد تكون من أقاربه من الدرجة الأولى، أعمام أخوال كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي لهب وغيره، وقد تكون من أبعد، وقد تكون من أصدقاء ونحو ذلك. إذن إلى أين المفر؟ وإلى أين المشتكى؟ ولمن الملتجأ؟ إلى الله عز وجل. وها هو نوح عليه الصلاة والسلام أبو البشر الثاني يطبق هذا عمليا، فيقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا استوعب الزمن كله. قال: فلم يزدهم دعائي إلى الإيمان إلى التوحيد إلى التقوى، لم يزدهم دعائي إلا فرارا والعياذ بالله. فهم كلما دعوا هربوا. والمقتضى ومقتضى العقل والحكمة أن الإنسان إذا دعي إلى الخير والحق أن يستجيب، لا أن يفر. يستجيب لداعي الله عز وجل ويفر من داعي الهوى كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله. ولكن هؤلاء قلبوا الآية أو قلبوا القصة، فهربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فلم يزدهم هذا والعياذ بالله إلا فرارا، إلا تماديا، إلا عنادا، إلا نفورا. وهذه عادة أعداء الله عز وجل، كما ذكر الله تعالى هذا عنهم في مواضع كثيرة: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الله عز وجل في مواضع أخرى في خاتمتها: إلا نفورا، يعني لا يزيدهم هذا القرآن إلا نفورا، نسأل الله العافية والسلامة. ونعم قال: وإني كلما دعوتهم. وكلما هذه حرف ها إيش دلتها؟ حرف إيش؟ لا هي استمرار، لكن إيش تفسيرها باللغة؟ حرف امتناع يوجود، واضح؟ يعني يقول: كلما دعوتهم نعم إلى مغفرتك يا رب لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم، حرف وجود لوجود عفوا، كلما وجدت دعوتي لهم وجد منهم الإعراض والامتناع، نسأل الله العافية والسلامة. كلما دعوتهم لم يقل: أدعوهم لأن يدفعوا أموال، ولا أدعوهم لأن يزوجوني، ولا أدعوهم لأن يعطوني مناصب أو أمور دنيوية، كلا، بل أمر لمصلحتهم هم في الآخرة لتغفر لهم. ماذا يفعلون؟ انظر كيف صور القرآن إعراضهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم. ومن المعلوم أن الأذن لا تستوعب إلا جزءا من الأصبع، جزءا من الأصبع، وليس أصبعا كاملا أيضا، ولكن هذه من طرائق القرآن في بيان غلو هؤلاء والعياذ بالله، أو شدتهم، في بيان شدتهم في الإعراض والنفور. أن تتصور إنسان يأتي بأصابع يده ويقول هكذا، ما يستطيع، حتى أصبع هذا لا يستطيع أن يدخله في الأذن كلها، وإنما يستطيع أن يدخل طرف الإبهام، طرف الأنملة فقط، ولكنها كناية عن شدة إعراضهم والعياذ بالله ونفرتهم من سماع الحق. جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذه الصورة أو المشهد الأول. الثاني: واستغشوا ثيابهم، كأنما يبحثون عن ثياب ليغطوا بها ما بقي من المنافذ التي لا تغطيها الأصابع، حتى لا يسمعوا كلمة حق. يتصور الآن إنسان لو وضع أصبعه في أذنه قد لا يستطيع أن يغلق كل شيء، فيريدون أن يضيفوا على إغلاق المنافذ البحث عن ثياب، ولم يقل الله تعالى ثوبا واحدا، لا، بل ثيابهم واستغشوا ثيابهم. واستغشاء الثياب المقصود به تغطيتها، فهم يغطون وجوههم لأجل أن لا يروا شيئا ولا يسمعوا شيئا والعياذ بالله، كراهية لما عليه موسى عليه نوح عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تعالى أمرا ثالثا يدل على شدة ما هم فيه من العناد والكفر، قال الله وأصروا استمروا على ما هم فيه من الكفر واستكبروا استكبارا، فأكد هذا الاستكبار بالمصدر، وهذا أعلى درجات التوكيد، أعلى درجات التوكيد أن تقول فلان مستكبر كبرا عظيما، متواضع تواضعا جما، وهكذا. فهؤلاء والعياذ بالله يعني في هذه الآية توكيد فعلهم وهو الاستكبار بالمصدر، توكيده إشارة إلى ما هم فيه من العناد والإغال في الضلال والعياذ بالله. ثم أشار نوح عليه السلام إلى أسلوب آخر من أساليب دعوته. الأول استغرق الزمان كله ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. انتقل أيضا إلى بيان حال الخطاب، قال ثم إني دعوتهم جهارا، يعني بصوت مرتفع، ثم إني خطابا يعني بمجموع، ثم إني أعلنت لهم أخاطبهم بشكل جماعي وأسررت لهم إسرارا، أي أخاطبهم مرة على مستوى الجماعة ومرة أخاطبهم بشكل فردي، هل نفع فيهم؟ لا والعياذ بالله. قال الله تعالى مبينا ما الذي سلكه نوح في عرض المغريات العاجلة والآجلة إذا هو مستجاب لدعوته، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا تعليل لطلب الاستغفار. وأتى باسم الغفار الذي هو على صيغة مبالغة للإشارة إلى أمرين والله أعلم بمراده. الأول إلى عظيم سعة مغفرة الله عز وجل، والثاني إلى كثرة أو عظيم ما هم عليه من الكفر والعناد، ومع هذا تستوعبهم رحمة الله عز وجل لو تابوا وأسلم. إنه كان غفارا، هذه البشرى العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهي مغفرة الذنب. وتلاحظون هنا أنه اقتصر على هذه من البشائر المتعلقة بالآخرة وقدمها، ثم استرسل أو بسط القول في الثمرات الدنيوية المعجلة، فقال إنه كان غفارا، ثم قال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متتابعة، يأتيكم المطر متتابعا لا ينقطع، لا تشعرون بقحط السنين ولا جدبها. وهذا من أثره أنه يزيد في أموالهم ويزيد في زروعهم وثمارهم وبساتينهم وحدائقهم، فقال ويمددكم أيضا من ثمرات الاستغفار والتوبة، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، من بركات هذه الاستجابة ومن بركات نزول المطر من السماء. ومعلوم أن الأموال متعلقة بالزراعة بالمواشي تنمو بالمطر وتضعف وتقل وربما هلكت بتوقف المطر، ولهذا قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمبتدأ البركات من السماء وأثرها يعود إلى الأرض وإلى الأنفس وغير ذلك. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الجنات جمع جنة والمقصود بها البساتين، والأنهار معروفة أيضا. فقال الله قال بعد ذلك واضح أنهم لم يستجيبوا، فوعظهم موعظة أخرى وقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس وغيره من السلف لا ترجون لله عظمة، وقال بعض السلف لا ترجون لله ثوابا، وقال بعضهم لا تخافون عقابه، والمعاني كلها متقاربة وتؤدي معنى واحدا، فمن عظم الله عز وجل خاف عقابه ومن عظم الله رجا ثوابه، فالمعاني كلها تلتقي عند هذا، فهذا من باب اختلاف التنوع. وهنا قبل أن ننتقل إلى بقية الآيات تلاحظون أن نوح عليه السلام ذكر هؤلاء المدعوين ببركات الاستجابة لدعوته الدنيوية، وهذا درس للدعاة، وهو أن يذكروا في دعوتهم الثواب والفضل الذي جاءت به النصوص لما يحثون عليه، لا يأتون من عند أنفسهم بل يقولون من كتاب الله وسنة رسوله. ومن الأمثلة هذا الأمر، حينما تحث الناس على الاستغفار فتقول لهم إن الإنسان إذا استغفر فإنه موعود بوعد الله عز وجل بهذه البركات والفضائل، مغفرة الذنوب، بأن يبارك الله لك في مالك وولدك، يفرج الله كرباتك، إلى غير ذلك. وفي سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الاستغفار أحد أسباب محبة الله لك. الاستغفار كما قال هود لقومه: ويزدكم قوة إلى قوتكم. يمكن تستغرب إيش علاقة الاستغفار وهو لفظ بقوة البدن؟ لا، الإنسان كما يقال بأصغره، فإذا قوي قلبه انقاد بدنه في الغالب، وإذا وهن قلبه وضعف ضعف بدنه. ولهذا أمرنا بأن نستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن ومن العجز والكسل. فالأولان ضعف قلبي، هم وحزن، والآخران عجز وكسل، متعلقان بماذا؟ بالبدن. فإذا عوفي الإنسان من الداءين الأولين، نعوذ بالله منهما، الهم والحزن، بإذن الله تعالى سيتجاوز هذا ويعافيه الله من العجز والكسل، إلا في ظروف خاصة كالكبر المفرط والهرم الدائم. لكن هذا يفسر لك ما تراه من وهن عند شاب قوي ما في إلا العافية بدنيا، ومع ذلك تجده مخذول ومحروم من طاعات كثيرة. والعكس صحيح، تجد شيخ كبير في السن 70 و80 و90 يصر على أولاده أن يأتوا به إلى المسجد على العربة حتى لا يفوته الأجر، وربما جاء وهو يهادى بين رجلين كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وإن الرجل ما يتخلف عنه ما فوق، ثم قال: وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يده اليمنى على كتف ويده اليسرى على كتف حتى يقام في الصف. هذه قوة القلب أيها الإخوة. العكس، تجد شاب المنارة فوق رأسه وينام ولا كأن شيء، يقال حي على الصلاة حي الفلاح، لا يبالي، تقام الصلاة لا يبالي، ينصرف المصلون وتفوته 27 درجة على كل فرض لا يبالي، لأن هذه مين في حساباته. حتى تعرف ما معنى القوة، والقوة الحقيقية بالإضافة إلى قوة البدن هي قوة القلب. فإذا قوي القلب تبعه البدن. يقول ابن القيم متحدثا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، ومستنبطا هذا من حديث علي وفاطمة، حينما جاء سبي بعد غزوة من الغزوات، ذهبت فاطمة وهي ابنة من؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة رئيس الدولة. تقول جاءت وطرقت الباب في بيت عائشة، قالت: الوالد ما هو موجود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بأن فاطمة جاءت، فذهب عليه الصلاة والسلام هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته يسأل إيش السبب الذي جاء بها. فعرف أنها تطلب خادما. شوف، ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ما عندها شيء، فوجدها هي وزوجها نائمين على الفراش، فجلس بينهما، فوضع يده اليمنى على فاطمة واليسرى على علي، وقال: أولا أدلكما على خير من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلكما خير لكما من خادم. فقال علي: فوالله ما تركتها بعد. فقال له واحد من ما أدري نسميه مشاغب أو لا، قال: ولا ليلة صفين التي كان يقاتل فيها الخوارج؟ قال: ولا ليلة صفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير من العلماء: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أثر الذكر على قوة البدن أيضا، وليس فقط قوة القلب. ابن القيم يعلق في الوابل الصيب ويقول: ولقد رأيت من شيخنا عجبا، فقد كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في أسبوع. يكتب يعني الكتب والمؤلفات، يكتب من الأوراق الصفحات عليكم السلام في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في أسبوع. وأنتم انظروا أيها الإخوة بأعينكم إلى أناس كبار في السن كيف يعانون على خير كثير، وأعرف من كبار السن من يختم كل ثلاث مع أنه مشغول جدا، كل ثلاث. وحدثني أحد المشايخ يقول التقيت برجل وظيفة سباك وكهربائي من السعوديين، فكنت يقول بجانبه في الطيارة، فتعجبت، ركبنا الطيارة ونزلنا، وإذا الفترة التي بين الركوب والنزول قرأ كذا جزء. قلت اسمح لي بسألك سؤال ملقوف لكني ودي أستفيد، بكم تختم أنت؟ قال والله كل يومين، كل يومين تقريبا، وهو شاب ومشغول بالوظيفة. قلت له السنة أنك تقف على 3 أيام أفضل. قال ودي والله بس أني أقضي بدري. يقرأ يا أخوان، يقول وهو يشتغل بسباكه، وهو يسلك بالكهرب، وهو كذا وهو كذا، إعانة إعانة. وأحدنا ربما تثاقل عن ختم القرآن في شهر ويعتذر بماذا؟ بأشغال، مع أنه بالتجربة معروف، هذا ليس تجربتي، تجربة كل الناس، ساعة واحدة فقط 60 دقيقة تجعلك تختم في 10 بالراحة في القراءة المعتدلة، في القراءة المعتدلة. ونحن نقول لو واظب الإنسان على ختم شهرية 20 دقيقة في اليوم، اليوم فيه 1440 دقيقة، عجز، هل أنت عاجز أن تأخذ منها 20 دقيقة لتقرأ جزءا في اليوم وتختم في نهاية الشهر؟ ولنتساءل أيها الأخوة، ونحن على مقربة من رمضان، الله يبلغنا وإياكم إياه، متى آخر مرة ختمت؟ أليس من المحزن أن تسمع إجابات يقول لك والله من رمضان الماضي، وهو يجلس على مواقع التواصل والجوال في يده الساعات الطويلة، ثم تقول والله مشغول ما عندي وقت. لا والله ليس شغلا إلا حرمان، ففتش عن الذنوب التي حالت بينك وبين أن تكون قوية العلاقة بكتاب الله، فتش عن هذا، لأن هذا خير ورحمة لا تحرمها إلا بذنوب وتقصير وتفريط، ما لم يكن عاد شيء آخر عذر خارج عن الإرادة. لكن نحن نتكلم على من حاله ما فيها استثناءات كما يقال، ليس عنده مرض، ليس عنده إعاقة ولا غير ذلك. ومع هذا أقول من كان معتادا على هذا أعين حتى ولو أصابته بعض العوارض وبعض الشواغل. هذا جانب، الذي هو أن الداعية ينبغي أن يذكر الناس ببركات الطاعات التي جاءت بها النصوص كما فعل نوح. ومن ذلك مثلا إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن فضائل الاستغفار ذكر هذه، يتحدث عن بركة صلة الرحم فإنه يذكر حديث أنس، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وكذلك مثلا من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، وهو يحب أن يأتي الناس بالذي يؤتى، وهو يحب أن يأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعني كما تحب أن يعاملك الناس بتقدير واحترام وبشاشة وطلاقة وجه وحسن منطق إلى آخره، الناس تمام، افعل هذا مع الناس، افعل هذا مع الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس، إلى غير ذلك من الفضائل. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام قصة لعلنا نختم بها مجلسنا الليلة، وهي أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فشكى له قلة المال وضيق الحال، فقال له يا أبا سعيد أنا أبي كذا وكذا وكذا، فقال عليك بالاستغفار. ثم جاءه رجل فشكى إليه قلة الولد فقال عليك بالاستغفار، وجاء إليه فلاح وشكى إليه جدبا وقحطا فقال عليك بالاستغفار. واحد من الجلسة قال يا أبا سعيد كل ما جاءك رجال يشكو لك مشكلة تقول له عليك بالاستغفار؟ فيقول ليس هذا من عندي. ثم تلا آيات سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما قلت هذا من عندي. لكن من الذي منا يستغفر ويدمن على الاستغفار بحيث يكون هذا دوما على لسانه ويستغفر، وليس استغفارا يعني هكذا وكأنه يعني يعد عدا، لا، يستغفر ويستحضر قدر الإمكان. هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى ترويض وتعويد، وبإذن الله مع الوقت يكون هذا شيئا ملازما للإنسان. سواء الاستغفار، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، كلها أمور محبوبة لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.